بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحييكم جميعا أيها الإخوة في هذه الدورة العلمية المباركة عن أحكام الجنائز، التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا فيها العلم النافع، وأن يعقبه العمل الصالح الذي يزيدنا قربة إليه سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، هذه الدورة ستكون بمشيئة الله تعالى في هاتين الليلتين، هذه الليلة وليلة الغد، مقسمة إلى 4 دروس. سنتحدث في هذه الدروس الأربعة عن 4 موضوعات، فسنبدأ بإذن الله تعالى في الدرس الأول عن أحكام التغسيل، ثم في الدرس الثاني عن أحكام التكفين، ثم في الدرس الثالث مغرب الغد إن شاء الله عن أحكام الصلاة على الجنازة، ثم في الدرس الرابع بعد العشاء من ليلة الغد سيكون الدرس عن أحكام الدفن وتوابعه. نقرأ من كتاب متن دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي، وسنعلق عليه ونبين الأحكام الشرعية المتعلقة بكل مسألة يريدها المؤلف، مع محاولة ربط هذه الأحكام الشرعية بالتطبيقات العملية، حتى تكون هذه الدورة بإذن الله تعالى مشتملة على العلم التأصيلي والتطبيق العملي، بالإضافة إلى الدروس العلمية من خلال المحاضرات التي ستلقى في هاتين الليلتين. سيكون هناك إن شاء الله درس عملي تطبيقي بعد صلاة العصر من يوم الغد. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وعلى بركة الله تعالى نبدأ بقراءة متن الدليل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
قال
المصنف رحمه الله: كتاب الجنائز، يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره.
نعم، مما ينبغي على المسلم في هذه الحياة أن يستعد للموت وأن يكثر من ذكره، والله سبحانه وتعالى ينبهنا في آيات متعددة من كتابه الكريم لتذكر هذا الأمر، تذكر الموت والاستعداد له. يقول الله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فعلى المسلم أن يستعد لهذا الموت الذي سيلاقيه، فهو كأس لا بد أن يذوقه. ويقول سبحانه وتعالى مذكرا ومنبها عباده للاستعداد لهذه اللحظة الحاسمة: وجاءت سكرة الموت، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. ويحذرنا سبحانه وتعالى عن الغفلة عن تلك الساعة التي يلاقي فيها العبد ربه، حتى لا يندم يوم لا ينفع الندم، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. فإذا جاءت ساعة الموت فلا رجعة إلى الدنيا. ونبينا الحبيب صلوات الله وسلامه عليه شفقة بنا ومحبة لنا يذكرنا هذه الساعة حتى لا نغفل عنها، فيقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة: أكثروا من ذكري هادم اللذات، وفي رواية هازم اللذات، وفي رواية هازم اللذات، وكل هذه الروايات صحيحة. فالموت يقطع اللذات التي قد يغفل فيها الشخص عن ملاقاة ربه سبحانه وتعالى. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. زاد الترمذي: فإنها تذكركم الآخرة. فتذكر الموت والاستعداد له والنظر في الأمور التي تذكر العبد بهذه الساعة، هذا مما يشرع ويطلب من المسلم شرعا. نعم.
ويكره الأنين وتمني الموت إلا لخوف فتنة.
نعم، المريض الذي ينزل به الموت هناك أمور مشروعة له، هناك أمور مشروعة له ينبغي عليه أن يأخذ بها، وهناك أمور محرمة عليه وأمور مكروهة. أما الأمور المشروعة للمريض الذي يشعر بقرب ساعة الموت فهي عدة أمور، منها ما هو واجب ومنها ما هو سنة. فمن الأمور الواجبة الرضا بالمرض الذي نزل به وبالمصيبة التي حلت به، وينبغي أن يلقى الله تعالى بهذه القناعة برضاه بقدر الله تعالى له. قد يصاب الشخص بمرض يعني يغلب على الظن أن هذا المرض يشرف منه المرء على الهلاك، فيجب عليه أن يرضى بها بقضاء الله تعالى له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن المقداد: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يجب عليه أداء الحقوق إلى أهلها، إن كان عليه حقوق لم يؤديها إلى أهلها فيجب عليه أداؤها والمبادرة إلى ردها إلى أصحابها، سواء كانت تلك الحقوق حقوقا مالية أم غيرها. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري: من كانت عنده لأخيه مظلمة من عرضه أو ماله فليؤديها إليه قبل أن يأتي يوم لا يقبل فيه دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ من حسناته فأعطيت لأخيه، وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات أخيه فألقيت عليه. فينبغي على الشخص أو بل يتعين على الشخص أن يبادر إلى أداء الحقوق إلى أهلها وألا يسوف فيها. إن كان عليه ديون لم يؤدها فيبادر إلى سداد تلك الديون، إن كان قد ظلم شخصا بضرب أو سب أو قذف ونحو ذلك فيتحلله ويستسمحه لما صدر منه، إن كان بينه وبين أخيه قطيعة فيعيد تلك الرحم أو الصلة التي بينه وبين أخيه. فهذه أمور واجبة، وثمة أمور مندوبة ليست واجبة، منها الوصية بالمعروف، أن يوصي بخير صدقة أو تبرع لوجه الله تعالى قبل وفاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عمر في الحديث المتفق عليه: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: ما بت ليلة مذ سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ووصيتي مكتوبة عند رأسي. إن كان عليه حقوق فيجب عليه أن يوصي ويكتب في وصيته عن الحقوق التي عليه، أما إذا لم يكن عليه حقوق فيسن له أن يكتب شيئا ولو يسيرا من ماله يتبرع به قربة لله تعالى. لكن إن كان له ورثة ضعفاء ويحتاجون إلى تركته إلى شيء من تركته وماله فهم أولى بالمعروف. جاء في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمرضت مرضا شديدا أشرفت منه على الهلاك، فقلت: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا وإنه لا يرثني إلا ابنة لي واحدة، لا يرث، لم يكن له من الورثة في ذلك الوقت عندما مرض إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: يا رسول الله، أتصدق بشطر مالي أي نصفه؟ قال: لا. قال: أتصدق بثلث مالي؟ قال: نعم، الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز للشخص أن يوصي بتبرع أو صدقة تزيد على ثلث تركته. من الأمور المشروعة كذلك الأمر الرابع مما يشرع لمن نزل به الموت، لمن مرض مرضا يشرف منه على الموت، أن يجمع ما بين الخوف من الله تعالى والرجاء به ويغلب جانب الرجاء. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب فقال له: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد نزل به مثل ذلك، فخاف الله تعالى ورجاه إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. والحديث رواه الترمذي بسند حسن. نسأل الله أن يعطينا ما نرجو وأن يؤمننا مما نخاف. فهذه أربعة أمور ينبغي على من نزل به المرض أن يأخذ بها. أمور أخرى تحرم عليه، أمور أخرى تحرم عليه. فيحرم على من نزل به المرض أن يتمنى الموت، لما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، أي لمرض ونحوه، فإن كان لا بد فاعلا، يعني يريد أن يدعو، فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يكره للمريض الذي نزل به مرض الموت الأنين، كما أشار إليه المؤلف، لأن الأنين قد يوحي بنوع من الضجر والسخط مما قسم الله تعالى له. إن كان يريد دواء أو يريد علاجا ونحو ذلك فيخبر أهله من دون أنين ومن دون سخط ومن دون أن يتضجر مما قدره الله تعالى عليه. وهكذا حال المؤمن دائما هو ما بين رضا بما قسم الله تعالى له من أقدار مؤلمة وشكر لله تعالى على ما قسم له من أقدار فيها خير له. نعم. فهذه الأمور المشروعة والمحرمة والمكروهة لمن نزل به المرض. نعم.
وتسن عيادة المريض المسلم وتلقينه عند موته لا إله إلا الله مرة ولم يزد إلا أن يتكلم، وقراءة الفاتحة وياسين، وتوجيهه إلى قبلة على جنبه الأيمن مع سعة المكان، وإلا فعلى ظهره، فإذا مات سنة تغميض عينيه وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله.
نعم. شرع المؤلف رحمه الله تعالى ببيان ما ينبغي على من حضر شخصا يحتضر، قد يكتب الله تعالى لأحد منا أن يزور مريضا ويكون في مرضه الذي يشرف منه على الهلاك. فما الذي ينبغي على من حضر مريضا؟ أولا نقول: تسن عيادة المريض أيا كان مرضه، ولو كان مرضه خفيفا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: وإذا مرض فعده. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا باتباع الجنائز، والحديث في صحيح البخاري. إذا علم من زار مريضا أن مرضه هذا قد يشرف منه المريض على الهلاك، وأن هذا المرض يعني وأن المريض الآن في ساعات الاحتضار، فيسن وهو عنده أن يلقنه كلمة التوحيد، أن ينقله كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. لكن لا يكون تلقينه له بشكل مباشر بأن يقول له: قل لا إله إلا الله، خشية أن يتأثر من هذا الأمر وربما رد هذه الكلمة عليه فيقول: لا لن أقولها ونحو ذلك. يبدأ أولا بتذكيره بطريقة غير مباشرة، كأن يقول عنده: لا إله إلا الله، ويرفع صوته حتى يتذكر المريض هذه الكلمة. وإذا لم يقلها المريض فيعيدها من عنده مرة أخرى لعله يتذكر. فإذا لم يتذكرها المريض فيذكره بفضلها، والحديث الوارد في فضلها عن في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، نسأل الله من فضله. فيقول عنده هذا الحديث، يذكر عنده الحديث، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر هذا الحديث. إذا استمر ولم يتذكر المريض فلا مانع من أن يلقنه بشكل مباشر، فيقول: تذكر يا فلان كلمة التوحيد لا إله إلا الله، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلك من المقبولين المرحومين ونحو ذلك من الكلمات. والدليل على مشروعية التوحيد مشروعية التلقين ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. والمراد بقوله في الحديث موتاكم أي من حضرته الوفاة، وليس المراد من مات، فإن من مات هذا ليس عليه تكليف ولا يلقن بشيء، لأنه بعد الموت ليس ثمة عمل وإنما هو جزاء، وقبل الموت عمل ولا جزاء. ذكر المؤلف رحمه الله أنه يشرع قراءة سورة الفاتحة وياسين، وقد ورد في قراءة سورة ياسين على المريض حديث في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين، إلا أن أكثر المحدثين على تضعيف هذا الحديث، وعلى هذا فالأولى عدم الأخذ به، بل يقتصر على تلقينه كلمة التوحيد. وأما قراءة سورة الفاتحة فإن قرأها عليه رقية له يرقيه بها فهذا مشروع، يرقيه بسورة الفاتحة. أما إن قرأها عليه اعتقادا بأنها مشروعة في ساعة الاحتضار فهذا ليس له أصل في الشرع. ذكر المؤلف كذلك توجيهه إلى القبلة، أن من السنة أن يوجه إلى القبلة، وأهل العلم يستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود قال عليه الصلاة والسلام عن القبلة: قبلتكم أحياء وأمواتا. وورد عن حذيفة رضي الله عنه أنه لما نزل به الموت قال لأصحابه: وجهوني قبل القبلة. إلا أن الاستدلال بهذين قد يكون إذا كان فيه شيء من المشقة على المريض يصعب توجيهه إلى القبلة، فيعني لا يكلف ما يصعب عليه، يكتفى بكونه مستلقيا، لأن الحديث في قوله قبلتكم أحياء وأمواتا قوله أحياء أي في حال الصلاة وعند الدعاء ونحو ذلك، أما قوله أمواتا أي عند الدفن في القبور، ولا يشمل الحديث ما إذا كان في ساعة الاحتضار أي عند الموت. نعم. أيضا مما يشرع لمن حضر ميتا، ما يشرع لمن حضر ميتا ما ذكره المؤلف قال: سنة تغميض عينيه وقوله بسم الله وعلى وفاة رسول الله. هنا الأمور التي ذكرناها قبل قليل هي مشروعة قبل الوفاة، والأمور التي سنذكرها الآن هي مشروعة بعد الوفاة، يعني بعد أن مات الشخص. لكن قبل أن نذكر الأمور المشروعة بعد الوفاة نشير إلى العلامات التي يعرف بها موت الشخص، فقد ذكر أهل الخبرة عدة علامات يعرف بها موت الشخص. أولها شخوص البصر، أن يشخص بصر وتكون عيناه مفتوحتين مرفوعتين إلى الأعلى. الثاني، وهذا قد دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي سلمة كما سنذكره. الثاني ارتخاء الفك السفلي، هذه العلامة الثانية أن يرتخي ارتخاء الفك السفلي. والثالثة برودة الجسم. والرابعة سكون القلب وتوقف نبضاته. فإذا وجد أي من هذه العلامات أو بعضها فهذه علامة على موت الشخص. فما الذي يشرع لمن حضر ميتا، يعني بعد أن فارقته روحه؟ أول عمل مشروع يشرع ثمانية أعمال سأشير إليها تباعا. الأول تغميض العينين، أن يغمض عينيه، والدليل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما توفي أبو سلمة دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم وقد شق بصره، أي بصر أبي سلمة، فأغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه ثم قال: إن الروح إذا خرج تبعه البصر، يتبعه البصر، يرى روحه. فهي لحظات عظيمة رهيبة جدا، العينان يبقى فيهما إدراك، يبقى فيهما إدراك وتتبعان الروح عند ارتفاعها إلى الملأ الأعلى. قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج من في الدار لما سمعوا هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم، ضجوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا إلا خيرا، ولا تدعوا على أنفسكم إلا خيرا، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. لأن ساعات رهيبة ولحظات عصيبة، قد ينطق الشخص بكلمات أو يدعو بأمور يكون فيها شيء من السوء عليه، فلذلك ينبغي أن يحفظ لسانه ولا يقول إلا خيرا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. هذا الدعاء يشرع أيضا إذا مات الميت أن يدعى له بهذا الدعاء قبل الصلاة عليه، كما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة. الأمر الثاني مما يشرع لمن حضر ميتا: إقفال فمه إن كان فمه مفتوحا حتى لا يدخله شيء من الأوساخ وما يؤذيه. الأمر الثالث: تليين مفاصله حتى لا تشتد عليه المفاصل ويسهل حمله وتغسيله وتكفينه. الأمر الرابع: وضع ثقل على بطنه، شيء خفيف حتى لا ينتفخ البطن، يوضع على البطن. الأمر الخامس: تغطية جسمه، لا يبقى جسمه مكشوفا، بما في ذلك وجهه، يغطى سائر جسمه حتى الوجه. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سجي ببرد حبرة، نعم، أي أنه غطي عليه الصلاة والسلام بهذه البردة. هذه السنة لكل الموتى باستثناء المحرم، فإن المحرم لا يغطى رأسه. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في حجة الوداع وكان معه أحد الصحابة، فلما كان في عرفة وهو واقف بعرفة صلوات الله وسلامه عليه، هذا الصحابي سقط من ناقته فوقصته الناقة وهو واقف في عرفة محرم، الله أكبر، خاتمة حسنة لهذا الصحابي الجليل أن قبض في يوم عرفة وهو محرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، لا يمس الحنوط الطيب. لماذا؟ قال: ولا تخمروا رأسه حتى رأسه لا يغطى، يغطى كل جسده ما عدا الرأس لا يغطى. لماذا؟ قال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، نسأل الله من فضله. فهو ما زال محرما بعد موته، فيبعث يوم القيامة ملبيا. الأمر السادس: التعجيل بتجهيز الجنازة، يعجل بتجهيز الجنازة ولا تؤخر، إلا إذا كان هناك يعني مصلحة للتأخير، يعني مصلحة يعني متحتمة، كانتظار شخص قريب عليه جدا، فلا مانع في هذا الحال من التأخير. والدليل على التعجيل استحباب التعجيل ما جاء في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. السابع: دفنه من السنن المستحبة لمن حضر ميتا أن يدفن في البلد الذي مات فيه، ولا يتكلف نقله من بلده التي مات فيها، ما يحتاج أن ينقل من الرياض إلى جدة، ولا من جدة إلى الرياض، ولا من جدة مثلا إلى الطائف، ولا من غيرها من الأماكن، بل يدفن في المكان الذي مات فيه أو في البلد، نقصد البلد الذي مات فيه. فقد جاء في حديث جابر عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن شهداء أحد في أرض المعركة، في أحد، لم ينقلهم إلى مقبرة البقيع. وهذا أصل في استحباب دفن الموتى في البلد التي ماتوا فيها. الأمر الثامن مما يشرع لمن حضر ميتا: المبادرة إلى قضاء دينه إن كان عليه دين، لا سيما من ورثته وأبنائه الذين لهم صلة به فيبادروا إلى قضاء ما عليه من الدين. فقد جاء في سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه ما لم يقض عنه. وقوله نفس المؤمن معلقة بدينه، هذه فسرها الحديث الآخر الذي جاء عن أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد مرة أن كان لا يصلي على جنازة حتى يسأل قبل أن تقدم، إذا قدمت الجنازة لا يصلي عليها قبل أن يتقدم، يسأل فيقول: هل عليه دين؟ فإن قالوا عليه دين لم يصلي عليه، وإن قالوا ليس عليه دين تقدم فصلى عليه. فقدمت جنازة ذات يوم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: هل عليه دين؟ قالوا: نعم يا رسول الله، عليه ديناران. فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقدم للصلاة عليه. فقال أبو قتادة: يا رسول الله، الديناران علي، ضمنه أبو قتادة، هو يتحملهما. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة من الغد قال له: أقضيت الدينارين يا أبا قتادة؟ قال: لا يا رسول الله. رآه يوما آخر قال: أقضيت الدينارين يا أبا قتادة؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: الآن حين بردت عليه جلدته، الآن حين بردت عليه جلدته. هذا يؤكد قضية وهي عدم التهاون في قضاء الديون. إن كان عليك دين فلا تتهاون فيه، متى ما تمكنت من الوفاء فبادر إلى الوفاء. فقد جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه يوم القيامة، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله يوم القيامة. تفضل. إذن هذه هي الأعمال المشروعة، ثمانية أعمال. نعم.
ولا بأس بتكبيره والنظر إليه ولو بعد تكفينه.
نعم، هناك أمور يباح فعلها من أقارب الميت أو خواصه أو زملائه في الميت، يباح لهم فعلها. تكلمنا عن الأمور التي يستحب فعلها، الآن نتكلم عن الأشياء التي يباح فعلها. وهناك أمور أيضا يحرم فعلها. فمما يباح فعله أمران: الأمر الأول كشف وجهه وتقبيله، لا مانع، نحن قلنا قبل قليل أنه يسن تغطية جسده بما في ذلك وجهه، لا مانع من أن يكشف وجهه ويقبل. فقد جاء في صحيح البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أقبل أبو بكر لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أكب عليه فقبل بين عينيه وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والله لا يجمع الله عليك موتتين. أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها، فهذه موتة واحدة، وهو عليه الصلاة والسلام منعم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الأمر الثاني مما يباح لمن لأهل الميت: النعي الجائز. النعي الجائز، ونقصد بالنعي هنا أي الإعلان عن وفاة الميت من غير مبالغة أو إطراء له، كأن يكتب في الصحف مثلا بأن فلانا مات وسيصلى عليه في الجامع الفلاني في اليوم الفلاني غدا بعد صلاة العصر مثلا، أو ترسل رسالة جوال مثلا، أو يعني ينشر عبر أي وسيلة من وسائل الإعلام بأن فلانا قد مات وسيصلى عليه في المكان الفلاني أو في المسجد الفلاني، فهذا لا بأس به، هذا من النعي الجائز الذي يكون الغرض منه هو إخبار الناس بوفاته لحضور الصلاة عليه ودفنه. فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، يعني أخبر الصحابة عن موته وقال: مات أخ لكم بأرض الحبشة، ثم خرج إلى المصلى فصلى عليه صلاة الجنازة، كبر عليه أربعة. إذن هذان من أمران يباحان لأهل الميت. ثلاثة أمور تحرم على أهل الميت: الأمر الأول النياحة عليه، النياحة عليه والتسخط والانزعاج والتسخط لموته. فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ومعنى قوله هما بهم كفر أي من أعمال الكفار، ولا يعني ذلك أن من ناح على ميت أنه يكفر، فهذا من الكفر الأصغر وليس من الكفر الأكبر. وأيضا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يدعوهن. ما هي هذه الأمور الأربعة؟ قال: الطعن في الأنساب، والفخر في الأحساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم. فهذه كلها محرمة لكونها من أمور الجاهلية، كأن يتفاخر الشخص بحسبه أو يطعن في نسب الآخر ويعيره بنسبه أو بأمه أو بأبيه، فكل هذا لا يجوز. الأمر الثاني مما يحرم على أهل الميت: ضرب الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك مما يفعله أهل الجاهلية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. الأمر الثالث: النعي المحرم. ويقصد بالنعي المحرم ما تضمن أحد أمرين: الأمر الأول ما تضمن تضجرا ونياحة لموت الميت، والأمر الثاني ما تضمن إطراء للميت ومبالغة في وصفه، كأن يكتب في الصحف مثلا: يا أيتها النفس المطمئنة ونحو ذلك من العبارات التي فيها إطراء وتزكية للميت والحكم عليه بنعيم أو غيره، فهذا لا يجوز. فقد جاء عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، رواه الترمذي. والنعي المراد به هنا ما كان فيه إطراء للميت أو كان فيه نوع من النياحة لموته. نعم، قبل أن نشرع في ذكر طريقة التغسيل نشير إلى العلامات التي تعرف بها بإذن الله حسن الخاتمة للميت. أول هذه العلامات نطقه بالشهادة، أن ينطق بكلمة التوحيد قبل موته. الأمر الثاني موته بعرق الجبين، والمقصود بموته بعرق الجبين أن يموت وهو يكابد المشقة في طلب الرزق الحلال، يكابد المشقة في التعبد لله تعالى، فهذا بإذن الله من علامات حسن خاتمته. فقد جاء في حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن يموت بعرق الجبين، والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. الأمر الثالث من علامات حسن الخاتمة الاستشهاد في القتال في أرض المعركة، فقد جاء في سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: للشهيد عند الله ست خصال، يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويحلى حلية الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه، نسأل الله من فضله. لكن هذا الأجر لا ينال إلا من كان يجاهد براية، راية فيها إعلاء لكلمة الله تعالى وفق الضوابط الشرعية للجهاد في سبيل الله. الأمر الرابع من علامات حسن الخاتمة أن يموت الشخص غازيا في سبيل الله في الغزو، ولا يلزم أن يكون شهيدا، يعني قد يموت وهو في طريقه للغزو. الأمر الخامس من علامات حسن الخاتمة أن يموت في الطاعون، في مرض الطاعون وهو وباء يستشري في الجسد، أو أن يكون مبطونا، هذه العلامة السادسة، أن يموت بداء البطن مثل الذي يموت بالسرطان ونحوه، فهذا إن شاء الله يعني يناله من الأجر. وكذلك الذي يموت غرقا، أو الذي يموت في هدم سقوط مبنى عليه، أو بالحرق محروق في حريق، أو بذات الجنب، هذا نوع من الأمراض. وكذلك موت المرأة في نفاسها عند الولادة، كل هذا من علامات حسن الخاتمة. فقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشهداء عند الله خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والحرق وذات والرجل يموت بالحرق وذات الجنب، والشهيد في سبيل الله. ومعنى كون هؤلاء شهداء لا يعني أن لهم حكم الشهيد في أرض المعركة، لكن ينالهم من أجره، ينالهم شيء من أجره. أيضا من علامات حسن الخاتمة أن يموت الشخص مدافعا عن نفسه أو عن عرضه أو عن ماله، يقول عليه الصلاة والسلام: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا الشهيد فينا يا رسول الله من مات في سبيل الله. قال إن شهداء أمتي إذن لقليل، من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. فهذا من يدافع عن نفسه إذا اعتدي عليه ظلما أو عن عرضه أو عن ماله فهو بإذن الله في عداد الشهداء. العلامة الأخيرة العاشرة الموت على عمل صالح، أن يكون الشخص يعمل عملا صالحا فتقبض روحه وهو على ذلك العمل. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات على شيء بعث عليه. كأن يعتاد الشخص مثلا الصلاة فيموت وهو ساجد لله أو راكع، يعتاد الأذان فيموت وهو يؤذن، يعتاد البر بوالديه فيموت في عمل يؤدي فيه برا لأبويه، يعتاد الصيام فيموت وهو صائم، يعتاد قيام الليل فيموت وهو قائم، فكل ذلك بإذن الله من علامات حسن الخاتمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا وإياكم بخاتمة حسنة. هذه كلها مقدمة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وبدأنا بها للحديث عن الأمور المتعلقة بالميت عند تجهيزه. أول هذه الأمور التي نبدأ بها هو تغسيل الميت. تفضل.
فصل. وغسل الميت فرض كفاية.
نعم، تغسيل الميت هذا من فروض الكفايات التي يجب على عموم الناس أن يقوموا بها، فإذا أداها بعضهم سقط الوجوب عن الآخرين عن البقية. والدليل على أنه فرض كفاية وأنه لا يجوز دفن المسلم حتى يغسل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المحرم الذي وقصته الناقة، قال اغسلوه بماء وسدر. نعم.
وشرط في الماء الطهورية والإباحة، وفي الغاسل الإسلام والعقل والتمييز.
نعم، تغسيل الميت له فضل وأجر لمن غسل ميتا، وقد جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الحاكم أنه عليه الصلاة والسلام قال من غسل مسلما فكتمه، يعني إن كان هناك بعض العيوب التي تظهر أثناء تغسيله، قال من غسل مسلما فكتمه غفر الله له 40 مرة. نسأل الله من فضله. وينبغي على الغاسل أن يقصد بعمله ذلك التقرب إلى الله تعالى وابتغاء الأجر منه. يشترط في الغاسل كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن يكون مسلما، فلا يجوز أن يغسل الكافر المسلم، وأن يكون عاقلا، وأن يكون مميزا، أي عمره أكبر من 7 سنوات. ويشترط في الماء الذي يستخدم في التغسيل أن يكون ماء طهورا فلا يجوز التغسيل بماء نجس، وأن يكون مباحا فلا يجوز التغسيل بماء مغصوب. نعم.
والأفضل ثقة عارف في أحكام الغسل، والأولى به وصيه العدل.
نعم، الأولى في تغسيل الميت هو وصيه العدل العالم بأحكام التغسيل. فإن كان الميت قد أوصى بأن يغسله أحد فيعمل بهذه الوصية، ويتعين أن يتولى التغسيل ذلك الشخص بشرط أن يكون عالما بأحكام التغسيل، أو يكون معه من يعينه ممن يعرف أحكام التغسيل. والدليل على ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن يغسله أسماء بنت عميس زوجته رضي الله عنهما، وأوصى أنس بن مالك رضي الله عنه أن يغسله محمد بن سيرين من تلامذته. فإذا لم يوصي الميت فيتولى التغسيل أقرب الناس إليه، ويقدم الأعلم بأحكام التغسيل فهو أولى من غيره. نعم، وإن كان القريب الذي من أقاربه لا يحسن تغسيله، فإن كان هناك من يعينه، يعني بحيث أنه يدخل هذا القريب مع الشخص الذي عنده علم ومعرفة يدخل معه في مكان التغسيل، فهذا حسن، بحيث أنه يباشر التغسيل 2 على الأقل، واحد يكون خبير وعالم بأحكام التغسيل وأحد أقاربه، فهذا حسن. نعم.
إذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا، ثم يلك على يده حرقة فينجيه بها، ويجب غسل ما به من نجاسة، ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين، وسن أن لا يمس سائر بدنه إلا بحرقة.
نعم.
وللرجل أن يغسل زوجته وأمته وبنتا دون سبع، وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون سبع.
نعم، لا بأس في أن يغسل الرجل امرأته والمرأة زوجها، والأصل أنه في التغسيل أن الرجل يغسل الرجل والمرأة تغسل المرأة، فلا يجوز أن يغسل رجلا امرأة، ولا أن تغسل امرأة رجل، إلا الرجل لزوجته فهو فلا مانع في أن يغسل زوجته، والمرأة لا مانع في أن تغسل زوجها. والدليل على ذلك ما جاء في سنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: رجع النبي صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع، فقلت، أي قالت عائشة رضي الله عنها: ورأساه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها مداعبا لها: بل أنا ورأساه، أما إنك لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ثم دفنتك. نعم، فقالت هي مداعبة له رضي الله عنها: والله كأني أجدك يا رسول الله بعد أن تدفنني معاشرا لإحدى زوجاتك. نعم، فهذا من المداعبة التي بين الرجل وامرأته. وموضع الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو مت قبلي لغسلتك، فهذا دليل على جواز تولي الرجل تغسيل المرأة، وفيما عدا ذلك الرجل يغسل الرجل والمرأة تغسل المرأة. كذلك الرجل لا مانع من أن يغسل البنت التي تكون البنت الصغيرة التي تكون دون سبع سنين، وكذلك المرأة لا مانع من أن تغسل الطفل الصغير الذي يكون دون سبع سنين. فعلى هذا نقول خلاصة الحكم في هذه المسألة أن الأصل أن الرجل يغسل الرجل والمرأة تغسل المرأة، باستثناء حالتين: الرجل له أن يغسل زوجته والمرأة لها أن تغسل زوجها، هذه الحالة الأولى، والرجل له أن يغسل البنت الصغيرة التي دون سبع، والمرأة لها أن تغسل البنت الطفل الصغير الذي دون سبع. لكن إن تيسر الرجل يغسل الطفل وامرأة تغسل الطفلة فهذا هو الأولى. ثم بعد أن عرفنا حكم التغسيل وفضله ومن يتولى التغسيل، نشرع الآن في بيان كيفية التغسيل. لكن قبل أن نبدأ في بيان كيفية التغسيل نشير إلى الأشياء التي يتهيأ بها الغاسل قبل بدئه في التغسيل. فهناك ثمانية أمور، ثمان خطوات على الغاسل أن يتهيأ لها ويستعد لها في بداية تغسيله. أول هذه الأمور أن يتهيأ الغاسل فيما يحتاج إليه في نفسه هو عند التغسيل، وهو يحتاج إلى ثلاثة أشياء: يحتاج إلى الواقي والكمامات والقفازات. أولا الآن الشيخ تركي بيعرضها، يحتاج إلى الواقي، يعني يضعه على فمه وأنفه حتى يمنع وصول الروائح الكريهة إليه، ويحتاج أيضا إلى الكمامات. نعم، الواقي الذي الواقي يكون على الجسم يقيه من وصول الماء إليه، والكمامات التي تكون على الفم والأنف، والقفازات. نعم، هذا الواقي. نعم، أحسنت يلبس هكذا. نعم، هذا الواقي والكمامات. نعم، كمامات تكون على الفم والأنف حتى تمنع وصول الروائح الكريهة إليه، أحسنت، والقفازات. نعم، هذه القفازات تلبس في اليدين. يحتاج أيضا إلى أمور سيستخدمها عند التغسيل، فهو يحتاج إلى ثلاث مقصات: مقص كبير لقص الثياب فيما لو احتاج إلى تجريد الثوب، هذا المقص، ومقص متوسط لقص الأظافر، ومقص صغير لقص الشارب، لحف الشارب بالنسبة للميت الذي إذا كان رجلا. يحتاج كذلك إلى قطن ومطهر وشاش ولصقة لمعالجة بعض الجروح التي تكون في الجسم، ويحتاج كذلك إلى خرقة لينجي بها الميت، نعم، يحتاج إلى خرقة يلفها على يده اليسرى عند التغسيل عندما ينجي الميت، ويحتاج كذلك في الأخير إلى منشفة لتنشيف الميت بعد الانتهاء من الغسل، يحتاج إلى منشفة لتنشيف الميت. إذن هذه هي الأمور أو الأدوات التي، هذه الخطوة الأولى، الآن يهيئ الأدوات قبل أن يبدأ في التغسيل، فهي إما أدوات يحتاج إليها الغاسل نفسه أو أدوات سيستخدمها عند التغسيل، وهذه التي بيناها. الأمر الثاني، يحتاج إلى أن يحضر الماء والسدر والماء والكافور. فنبدأ أولا بالماء والسدر، يحضر الماء، ويكون الماء الذي يحضره ويجهزه حسب الكمية المطلوبة التي يحتاج إليها، ويضع ويجهز السدر، يضع مع السدر ماء، ويعني الكمية التي تكون موضوعة من السدر لكل فنجان قهوة، من ما يعادل فنجان قهوة من السدر 4 لترات من الماء تقريبا، هذا وليس بحد معين، لكن يجهز يعني الماء والسدر بحيث أنه يكون يعني بالقدر المناسب، يعني الكمية المطلوبة التي يحتاج إليها من الماء ومعها قدر مناسب من السدر، حسب خبرة يعني بعض أهل التجربة أن لكل لتر 4 لترات من الماء يكفيه فنجان واحد. وبالنسبة للماء، ويجهز أيضا الماء والكافور، نعم هذه قطع الكافور، لكل مربعان من الكافور 4 لترات، 4 لترات من الماء، يدق الكافور ويفته بيده بحيث يدخل في الماء. إذن هذه الخطوة الثانية، تحضير الماء والسدر وتحضير الماء والكافور. الخطوة الثالثة هي ستر عورة الميت، يضع الساتر على عورة الميت، وعورة الميت رجلا كان أو امرأة هي من السرة إلى الركبة، وعلى الغاسل أن يلتزم بستر عورة الميت طيلة مدة الغسل والتكفين، ولا يظن أنه لكونه ميتا أنه يجوز النظر إلى عورته، لا بد من ستر العورة، يوضع هذا الساتر عليه من السرة إلى الركبة، فإن حرمة الميت كحرمة الحي. الخطوة الرابعة، أن يجرد من ثيابه، تجريد الميت من ثيابه، أي تخلع منه الثياب، فإن كان الميت لينا، مفاصله لينة ويمكن أن يحركه بسهولة، فتخلع منه الثياب وتنزع نزعا من دون أن تشق حتى يستفاد منها، وهي وتعطى لورثته هذه الثياب. وإن كان متصلبا يصعب تحريك يديه ومفاصله، فيكون ذلك بقصها، أن تقص، يبدأ بالجانب الأيمن، مثل الثياب هذه تقص، يبدأ من الكم إلى الكتف من الجانب الأيمن، ثم من الجانب الأيسر من الكم إلى الكتف، ثم من الجيب إلى أسفل القميص، ثم ينزع من الميت، ثم بالنسبة للسروال فإنه يشق الجانب الأيمن منه أولا، ثم الجانب الأيسر منه أولا، في كل ذلك مع مراعاة وضع الساتر عليه حتى لا تبدو عورته. الخطوة الخامسة، نتف إبطه وتقليم أظفاره وتخفيف شاربه، يخفف شاربه وتقلم أظفاره وينتف إبطه إن تيسر نتفها، وإلا فتحلق فيحلق حلقا. ثم بعد ذلك الخطوة السادسة، تنظيف المناطق المتسخة التي في الجسد، إن كان الميت قد لحقه وسخ زائد في بعض المناطق، فينظف ببعض المستحضرات بإزالة هذا المناطق، هذه الأوساخ ببعض المستحضرات المناسبة كالصابون والشامبو، بأن تدلك بليفة هذه المناطق حتى تزال. يبدأ بالأوساخ التي تكون في الرأس، ثم في الوجه، ثم بالجنب الأيمن، ثم بالجنب الأيسر. ومن الممكن أن يبدأ إذا كانت الأوساخ منتشرة أن تنظف كل الجسد بذلك، لكن يبدأ أولا بالرأس، ثم بالوجه، ثم بالجانب الأيمن، ثم الجانب الأيسر في الدلك. ثم الخطوة السابعة هي تنجيته، ينجى الميت. وكيف ينجى؟ بهذه الطريقة، يرفع ظهره رفعا قليلا نصف قعدة، بأن يرفع ظهره رفعا قليلا نصف قعدة، ثم يعصر بطنه عصرا خفيفا بحيث يخرج يعني ما كان متهيئا للخروج من بطنه. والغاسل يلف خرقة، الخرقة التي رأيناها قبل قليل يلفها على يده اليسرى، ثم ينجي السبيلين بهذه الخرقة 3 مرات. ثم يعني هو يقتصر على 3 مرات، إذا استمر الخارج في الخروج بعد تنجيته فإنه يعمل فتيلا من قماش، يجهز الغاسل فتيلا من قماش يسد بها الدبر حتى لا يخرج منه شيء، ويضع لاصق طبي حتى يمنع من خروجه منه أثناء حمله ونقله بين الأكتاف. إذن هذه الخطوة 7. إلى الآن لم نبدأ بتغسيله، هذه خطوات قبل التغسيل. بقي خطوة 8 وهي في الحقيقة ليست متحتمة في كل الجنائز وإنما في حالات خاصة. هذه الخطوة معالجة الحالات الخاصة إن وجدت في بعض الجنائز، منها إن كان هناك أسنان ذهب في الميت مركبة في الميت، فإن كانت ثابتة فلا تخلع حتى لا يؤذي الميت ويتضرر بالخلع، وإن كانت متحركة يسهل قلعها فإنها تقلع. أيضا إن كان الميت قد أصيب بحادث أو حريق بحيث يتعذر غسل بعض أعضائه أو يتعذر غسله جميعا، فهنا نقول إن كان يتعذر يعني إن كان الحريق أو الجرح في عضو من الأعضاء، في عضو أو بعض الأجزاء اليسيرة في الجسم، فإن هذا العضو ينظف هذا المكان كما سبق بشيء من المنظفات الطبية، ثم يلف عليه يوضع عليه قطن ثم شاش، ثم يوضع عليه واقي يقيه عن الماء والسدر حتى لا يصل إليه الماء والسدر. ثم بعد أن ينتهي من تغسيله، إذا انتهى من تغسيل هذا الشخص، فإنه ييممه، يتيمم عن هذا العضو الذي ترك غسله. الحالة الثانية لو كانت الجنازة كلها يعني فيها هذا الحريق أو فيها هذه الإصابة بحيث أنه يتعذر غسلها بالكامل، يعني كحريق عم كل الجسد، أو غريق شخص غرق يعني لمدة طويلة في ماء بحيث أنه لا يتحمل جلده الغسل، فمثل هذا لا يحتاج إلى غسل بل ييمم عن تغسيل بدلا من تغسيله. إذن هذه هي الخطوات التي قبل التغسيل. نشرع الآن في التغسيل نفسه، وصفة التغسيل بينها حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته زينب فقال: اغسلنها 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر. قلت يا رسول الله: وترا، يعني نقطعه على وتر؟ قال: نعم. قال: واجعلن في الأخيرة، أي في الغسلة الأخيرة، كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. قالت: فلما فرغنا آذناه، يعني أخبرناه بأنهن انتهينا من غسلها. قالت: فألقى إلينا حقوه، أي إزاره، وقال: أشعرنها إياها، يعني الففن هذا الإزار عليها. قالت: ومشطناها 3 قرون، أي جعلنا رأسها شعر رأسها 3 ضفائر. وفي رواية قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. والحديث متفق عليه. بين هذا الحديث الصفة المستحبة للتغسيل، وهذه الصفة تشتمل على 10 خطوات. الخطوة الأولى البسملة، أول أمر يبدأ به المغسل أن يقول بسم الله. ثم الثانية يبدأ بالوضوء، يوضأ الميت، وأول ما يبدأ به في وضوئه أن يغسل كفيه، أن يغسل كفيه، ثم بعد أن يغسل كفيه يجعل يسرع المضمضة والاستنشاق، لكن لا يدخل الماء إلى فمه أو إلى أنفه لأنه سيخرج مباشرة، بل يمسحه مسحا يجعل فيه قطنة ويعصرها حتى لا يخرج منها الماء، وينظف الفم وينظف الأنف، ويكون هذا بمنزلة المضمضة والاستنشاق. ثم بعد المضمضة والاستنشاق يغسل وجهه، ثم يغسل يده اليمنى، ثم اليسرى، ثم يمسح برأسه، ثم يمسح على أذنيه، ثم يغسل رجليه. يفعل ذلك ثلاثة، يفعل ذلك في كل عضو ثلاثة. ثم هذه إذن الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة بعد أن ينتهي من الوضوء يسد الفم والأنف بقطنة حتى لا يدخل الماء إلى الجوف عند الغسل. ثم الخطوة الرابعة يبدأ باستخدام الماء والسدر، فأول شيء يبدأ به هو غسل الرأس بالسدر، يغسل الرأس بالسدر ثلاث مرات، يغسل رأسه بالسدر ثلاث مرات، وبعد أن يغسل رأسه يغسل وجهه. ثم الخطوة الخامسة يغسل الجانب الأيمن منه من الكتف إلى أسفل القدم، يغسل الجانب الأيمن منه من الكتف إلى جانب إلى أسفل القدم، بحيث يبدأ بالجانب العلوي من الجزء الأيمن، ثم يرفعه على جانبه الأيسر ويغسل الجانب السفلي منه، وهو في كل ذلك يدخل يده من تحت الساتر، لا يرفع الساتر حتى لا تنكشف عورته. ثم بعد الجانب الأيمن يفعل مثل ذلك في الجانب الأيسر، يبدأ من الكتف وحتى القدمين، بدءا من الجزء الظاهر ثم الجزء الأسفل، يرفعه على جانبه الأيسر ثم يغسله. نعم. ثم الخطوة الثانية يكرر ما فعله مرة ثانية، يكرره مرة ثانية بالماء والسدر. ثم الخطوة الثامنة يغسله مثل ما غسله بالماء والسدر، يغسله بالماء والكافور، يبدأ برأسه ثم وجهه ثم جنبه الأيمن ثم الأيسر. ثم الخطوة التاسعة يجعل شعر المرأة على ثلاث ضفائر. ثم الخطوة العاشرة والأخيرة ينشف جسمه
وأنفه، بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومنخريه.
نعم، وهذه بيناها فيما سبق في شرح كيفية التغسيل. نعم.
ويكره الاقتصار في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء، فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى سبع، فإن خرج بعدها حشي بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل ويوضأ وجوبا ولا غسل. نعم. وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل.
نعم.
وشهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ويجب بقاء دمه عليه ودفنه في ثيابه. وإن حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره.
نعم. اثنان لا يغسلان، لا يشرع تغسيلهما. أما الأول فهو شهيد المعركة الذي يقتل شهيدا في سبيل الله، فهذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، بل يدفن بثيابه التي قتل فيها. فقد جاء في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن قتلى أحد في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم. أما من له أجر الشهيد من غير شهيد المعركة، فقد ذهب الحنابلة رحمه الله إلى أن المقتول ظلما الذي يقتل دفاعا عن نفسه أو دفاعا عن ماله أو عن عرضه أنه أيضا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. والصحيح أن حكمه ليس كحكم الشهيد، بل هذا الذي يدافع عن نفسه يغسل، والذي يقتل وهو يدافع عن نفسه يغسل ويكفن ويصلى عليه، فحكمه كحكم سائر الموتى، وإنما الاستثناء في الشهيد فقط. وأما غيرهما ممن يسمى شهيدا، ممن له أجر الشهادة في سبيل الله، كالميت كالمطعون والمبطون والحريق ونحو ذلك، فهؤلاء كلهم باتفاق الفقهاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. نعم. بالنسبة للشهيد الذي يقتل في أرض المعركة، الذي يصاب في أرض المعركة، هذا إذا أصيب في أرض المعركة ثم نقل، بحيث إنه لما نقل أكل أو شرب أو نام أو تكلم ثم مات بعد نقله، فهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سعد بن معاذ كان قد أصيب بجرح في أثناء المعركة، ثم لما نقل مات بعد ذلك في المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلي عليه مع أنه قتل شهيدا لكونه تكلم بعد أن أصيب بالجرح، وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. فالشهيد لا يغسل إذا مات في أرض المعركة، أما إذا نقل ومات خارج أرض المعركة فإنه يغسل كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. سمع منادي الجهاد فخرج مباشرة الجهاد في سبيل الله بعد أن أتى أهله ولم ينتظر حتى يغتسل. يقول عليه الصلاة والسلام ما بال قال يوم أحد ما بال حنظلة بن عامر، إني رأيت الملائكة تغسله. قالوا يا رسول الله إنه سمع الهايعة، يعني منادي الجهاد، فخرج وهو جنوب ولم يغتسل. فهذا من فضله رحمه رضي الله عنه أن خرج مباشرة ولم يتوانى لما سمع منادي الجهاد لذلك. نعم. هذا الأول الذي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. والثاني
وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا.
نعم. السقط الذي دون أربعة أشهر هذا أيضا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. أما إن كان له أربعة أشهر فأكثر، أي قد نفخت فيه الروح، لأنه بعد مضي الأربعة أشهر تنفخ فيه الروح، فهذا يغسل ويصلى عليه كبقية كالأحياء. نعم.
ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذميا ولا يكفنه ولا يصلي عليه ولا يتبع جنازته بل يوارى لعدم من يواريه.
نعم. لا يجوز للمسلم أن يتولى تغسيل الكافر ولو كان ذلك الكافر ذميا، ولا يكفنه ولا يصلي عليه، لقول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، ولقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، فهذا فيه شيء من التولي لهم. ولا يتبع جنازته، إذا خرج في جنازته فلا يتبعها، ولكن إن مات بين أظهر المسلمين في بلاد المسلمين وليس له بلد ينقل إليه فإنه يوارى جثمانه تحت الأرض حتى لا يؤذي المسلمين برائحته. فهذه هي الأحكام المتعلقة بالتغسيل، أتينا يعني على عامة هذه الأحكام، وغدا إن شاء الله تعالى سيكون درس عملي بوضع يعني طريقة التغسيل بطريقة عملية، كما أخذنا الجانب النظري نأخذ الجانب العملي غدا إن شاء الله تعالى. نعم.